خمس ست سنين في شيء يعني لا يكاد يصدق. وهؤلاء يدعون أنهم على الحق، يدعون هم المسلمون وأن غيرهم هم الضلال، ومن قتل سنيا دخل الجنة، وأنهم أهل الحق وأهل الدين وأهل الصدق والعدل. فنقول سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن إذا قرأت ما وصف المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة ترى يعني كالفرق بين الشمس في ربيعة النهار وبين الظلام الدامس، نسأل الله التوفيق. يقول ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا مذهب السنة جماعة خلاف البدع، أنهم يحجون خلف الأمير، نعم يقاتلون يجاهدون خلف الأمير ولو كان فاسقا، كما فعل الصحابة مع الحجاج. ابن عمر كان يحج مع الحجاج وكان يصلون خلفه، وعبيد الله بن زياد كانوا أيضا يصلون خلفه ويغزون معهم، ولا يرون بذلك بأسا لأنه مسلم ولا بد من ذلك. الغزو مع إمام فاسق أولى وأفضل من تعطيل الغزو أو تعطيل الجمع والجماعات والأعياد. لكن إذا تيسر الإنسان يصلي خلف إمام تقي صالح فهو أفضل. عندك مسجدان تقام فيهما الجمعة، وهذا إمام صالح تقي، وهذا إمام عنده شيء من الفسق، فينبغي لك والأفضل أن تصلي خلف الصالح، ولو صليت خلف الفاسق فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك، لكن الأفضل أن تصلي خلف الصالح إذا يمكن. قالوا يحافظون على الجماعات بخلاف الرافضة، فإنهم لا يقربون المساجد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم، قال عمروا المشاهد وهدموا المساجد، والعياذ بالله. مشاهد القبور، إذا رأيت الرافضة عند القبور رأيت العجب العجاب من البكاء والعويل، وأحيانا يصل التمرق على التراب وتقبيل القبر والتمسح به، يعني ترى العجب العجاب من الخشوع والبكاء والتعظيم، وشيء لا يصدق. وإذا جاءوا إلى المساجد فهم تجدهم كالخشب المسندة، إذا جاءوا يصلون تجد الرافض يتقدم عن الصف ولا يبالي ويجعل فرجة، ولو أردت أنك تقرب رافضيا في الحرم وكذا ما يمكن، يتقدم تبي ترجعه ما يرجع. أحيانا يصلي جنبك إيراني ويتقدم أحيانا عشان يسجد على البلاط لأنه ما يرون السجود على الفرش، فأحيانا تحاول يعني تقدم شبر شبرين طالع عن الصف تحاول ترجعه ما يمكن يرجع معك ولا يبالي بالصلاة، تجد بينك وبينه فرجة شبر شبرين تحاول تسحبه يتقدم يقترب ما يقترب. فالصلاة عندهم لا قيمة لها، وإنما يأتون لغرض أو لآخر. وأما المشاهد فترى العجب العجاب، نسأل الله العفو والعافية. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك أن هذا من أعظم ما يكون من التشبيه، المؤمنون كالبنيان، البنيان معروف أن اللبنة الواحدة ضعيفة جدا، هات لبنة وضعها ابن لبنة واحدة مهما ضعت من الإسمنت وكذا يأتي طفل صغير يدفها تسقط، لكن هات لبنات كثيرة متشابكة تبني منها جدارا فإنه لا يمكن أن يسقط إلا بشدة بقوة شديدة، وهي نفس اللبنة لكن هذه واحدة وهذه مجموعة متشابكة. المثال الثاني الجسد، كمثل الجسد إذا تداعى منه عضو، إذا وجعك الخنصر القدم وجدت الآن في الدماغ ولا يهنى لك، لا تهنى بطعام ولا بشراب ولا بنوم بسبب خنصر القدم على اليسرى في جرح ويؤلمك، فهذه طبيعة وهذا حال المسلمين، يتعاطفون يترحمون، ويقلقهم أن يكون أحد منهم فيه شيء من الضعف أو المرض فيزوره ويعطف عليه ويقرأ عليه ويتعاونوا بالصدقات وبجميع ما يستطيعون. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. يعني الصبر والشكر هذه أعظم صفتان في العبد. ولذلك تجد الله جل وعلا في بعض المواطن بعض الآيات من القرآن يصف يلخص صفات المؤمن في هاتين الصفتين: إن في ذلك لآيات أكمل الآية لكل صبار شكور. بس انتهى، هذا وصف المؤمن، لكل صبار شكور. لأنه إذا وجدت هاتان الصفتان حصل له كل خير وانتفع عنه كل شر. صبار هذه صيغة مبالغة، صبار أي كثير الصبر، صبار شكور، لأن الإنسان لا يخلو من هاتين الحالتين، إما رخاء أو شدة، ما فيه إلا هاتان الحالتان فقط، إما رخاء أو شدة. فمن كان صابرا في الشدة شاكرا في الرخاء فهو من خيرة عباد الله. والإنسان يظل من أحد الأمرين: إما في حال الشدة والبلاء يجزع فيهلك، أو في حال الرخاء يبطر ولا يشكر فيهلك. فالمؤمن هو الذي ينجح في هذين الأمرين. طيب، هل هذا الأمران يمكن يجتمعان ولا يكون هذا أحيانا وهذا أحيانا؟ هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، يقول أن الإنسان إما أن يكون في شدة أو في رخاء. لا، الصواب أنه يجتمع فيه الأمران في كثير من الأحيان، يكون عنده رخاء وعنده شدة في نفس الوقت. هذا الإنسان مات ابنه وعنده مثلا بدنه صحيح، عنده مال، عنده زوجة، عنده أولاد آخرون، وعنده من النعم التي لا تعد ولا تحصى، لكن في نفس الوقت مات له ولد يحبه حبا عظيما. هذا الآن في شدة ولا في رخاء؟ في شدة ورخاء جميعا في آن واحد. ويجب على أن يشكر النعم، ويجب على أن يصبر على تلك المصيبة، فيجتمع في حاله هذان الأمران. واختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر. تكلم عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وتكلموا كلام طويل، ذكروا القول الأول أن الغني أفضل، ذكروا الأدلة، أطال ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه المسألة في أظن في مدارج السالكين. قال من العلماء قال إن الغني الشاكر أفضل، واستدلوا بكذا، وسرد يمكن حوالي أكثر من 5-6 صفحات بأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف. ثم قال آخرون الفقير الصابر أفضل، وسرد أدلة طويلة. ثم رجح بعد ذلك، قال والصحيح أنه لا يحكم لهذا ولا لهذا على سبيل الإطلاق، وإنما يقال أفضلهما أتقاهما لله. الذي يبتلى بالرخاء ويشكر شكرا عظيما هو الأفضل، وقد يبتلى الآخر بالضراء فيكون صبره أقل. فلا نستطيع أن يعني نفترض، هذه يقول مسألة مفترضة، أن هذا غني شاكر كأنك تفترض الشكر الكامل، وهذا فقير صابر كأنك تفترض الصبر الكامل، ثم يحصل الآن الاختلاف في الترجيح. لكن هذه الآن مسألة مفترضة، أنه يندر يعني أو قد يمتنع، أن تجد شاكر شكر كامل وصابر صبر كامل في نفس الوقت. لا، أنه يعني الشكر درجات لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله، والصبر كذلك درجات لا يحصيها إلا الله. فأيما أفضل من الطرفين؟ نقول نأخذ شاكر من هنا ونأخذ صابر من هنا. والأفضل هو من الأفضل من الاثنين؟ من علت منزلته في الشكر أو من علت منزلته في الصبر. ليس هناك ترجيح مطلق، وإنما هو يرجع فيه للأفراد والأحوال. نبينا عليه الصلاة والسلام هل كان من الصابرين ولا كان من الشاكرين؟ هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن ابتلي بالسراء والصبر، ولا ابتلي بالسراء والشكر؟ ها؟ ولا بالاثنين؟ بالاثنين. نقول هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بأنواع من البلاء فصبر وصار إماما للصابرين عليه الصلاة والسلام. ابتلاه الله تعالى بأنواع من السراء والرخاء والنعم فشكر عليه الصلاة والسلام فصار إماما للشاكرين. وقال وهكذا من أراد الله به خيرا يبتليه بهذا وهذا حتى تعلو منازله في درجات الشكر وتعلو منازله في درجات الصبر، فيجمع الله له بين الأمرين. وكل يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في قبل الهجرة في حالة شدة وحالة ابتلاء عظيم، ثم بعد الهجرة بدأت تنفرج الأمور شيئا فشيئا حتى ملكه الله رقاب المشركين جميعا ومن عليهم وصار هو القائد ودان الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، فتحت الفتوح وأغناه الله بما فتح عليه وفاء عليه من الأموال العظيمة، فشكر عليه الصلاة والسلام وأنفقها في سبيل الله ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، أن الله تعالى فتح عليه خيبر وفدك وقريظة وبني النضير أموال طائلة لا يحصيها إلا الله، خيبر مزارع ما يحصيها إلا الله، وللنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فهي أموال طائلة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يمسك شيئا ولا يدخر شيئا، بل ينفق وهو أجود بالخير من الريح المرسلة كما وصف ابن عباس رضي الله عنهما. ففي حال الشدة صبر حتى كان يربط الحجرين على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، ولما فتح الله عليه الفتوح جاءته الخيرات التي لا تحصى لم يكنز ويدخر بل صار ينفق كالريح المرسلة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، فان عنده أموال طائلة لا يحصيها إلا الله. بنو النضير هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنها في لم يجلب عليها المسلمون بخيل ولا رجال، ففتحت بالخوف الذي ألقاه الله في قلوب الكفار فصارت للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدخر منها شيئا بل كان يعطي كل زوجة من زوجاته ما يكفيها سنة 80 صاع من التمر و20 صاع من الشعير، وأحيانا ينتهي قبل العام ينتهي قبل نهاية السنة بدليل أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير أخذه طعاما لأهله. أين خيبر وأين فدك وأين بنو قريظة وأين الأموال والمزارع الطائلة التي يحصي إلا الله؟ هذه ينفقها في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المؤمن الذي يكون من أولياء الله، من إذا ابتلي بالشدة صبر، وإذا ابتلي بالرخاء أيضا صبر وأرى الله من نفسه خيرا. والرخاء فيه صبر مع الشكر ولا شكر فقط؟ ها، فيه صبر مع الشكر، وهذا يغيب عن أذهان كثير من الناس، لكن الناس لا يفهم إلا أن الصبر في الشدة والضراء والشكر في الرخاء. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر أن الرخاء يحتاج إلى صبر، الرخاء يحتاج إلى صبر، والصبر فيه قد يكون أعظم من الصبر في الشدة. فالإنسان إذا من الله عليه وابتلاه بالغنى والجاه يحتاج إلى صبر ولا لا؟ يحتاج إلى صبر. هذه فتنة عظيمة تزلزل الكبار من الرجال، كم من إنسان يصبر في الشدة ولكن إذا جاء الرخاء لم يصبر، ضيع الصلوات وضيع الواجبات وداهن وكذا وبدأ يعني يتسامح ويتساهل في المحرمات في التجارات. كم من إنسان كان يحاسب على الريال لما كان موظفا بسيطا، لكن لما دخل في التجارة ودخلت عليه المعاملات والملايين بدأ يتعول وبدأ يتساهل ولم يصبر، ووقع في الربا، وقع في الحرام، وقع في الغش، وقع في أمور عظيمة فلم يصبر. فالصبر يكون هنا وهنا، وهذا ذكر الله تعالى في سورة هود، قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا. بعدما ذكر الرخاء وذكر البلاء ثم الرخاء ثم قال إلا الذين صبروا، أي في حال الرخاء وفي حال البلاء، كما يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بآية هود هذه على أن الصبر كما يكون في الضراء يكون أيضا في السراء. وبعض العلماء يقول صبر الصبر في الرخاء صبر الصديقين، وهو أعلى درجة من الصبر في الضراء، لأن الضراء في العادة أو في الغالب ترد الإنسان إلى الله، تكسر نفسه، الفقر مثلا والمرض يكسر نفس الفقير والمريض فيرده إلى الله. حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك واشتدت بهم الكروب فإنهم يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن الذي يذكر ربه في الرخاء وعند النعم والجاه والأموال والأولاد فإنه لا شك أن هذا عنده إيمان عظيم، لأن هذه مظنة أن ينشغل الإنسان وأن ينسى الله وأن يبطر ويتكبر وينسى ربه جل وعلا. فمن صبر في حال الرخاء وأطاع الله وعبد الله فهذا من أعظم ما يكون وأفضل، يعني هذا الفعل أعظم من كونه يصبر في حال الشدة. وذلك يقول من أعظم الزهد زهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه جاءته الدنيا تتهادى كما يقول بعض السلف حتى أناخت بين يديه ثم ركلها وأعرض عنها. هذا لا شك ما يفعله إلا كبار النفوس وأقوياء الإيمان. والإنسان يضعف على لو جاءه ميراث 1,000,000 ريال تغير حاله في 2 أو 3 أيام، بدأ ركب سيارة فاخرة وبدأ يتكبر ويلا يسلم وانشغل ودخل في التجارات وتعرف على الناس السيئين أهل الدنيا وبدأ يغش وبدأ يكذب وبدأ كذا، وصلاة الجماعة بدأت تفوت الركعة والركعتان، وشوي شوي حتى يمكن تفوتها صلاة الفجر ينام عنها، وشوي شوي حتى يترك صلاة الجماعة. وهكذا كم إنسان تغير بعدما فتحت عليه الدنيا. وابن عوف رضي الله عنه يقول كما جاء عند الترمذي ابتلينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فلا شك أن حال السراء أخطر وأشد خطرا وأعظم فتنة. اعتبر بنجد، اعتبر بحال نجد، يعني الكبار منا اللي عاش اللي عمره الآن لو جيت شخص عمره فوق 60 أو 70 أو 80 عاش الحياتين، حياة نجد قبل 70 سنة 60 سنة يوم كانوا على المزارع وعلى التجارات الدكاكين البسيطة وحالة فقر وضعف وخوف ولا عندهم من الدنيا إلا قل القليل، قل من يشبع من خبز والبر وكذا، كيف كان حالهم مقارنة بحالهم الآن؟ يسأل أي واحد من أبناء 70 و80 يقولون بالإجماع لا مقارنة أبدا بين حال أهل نجد قبل 70 سنة وبين حالهم الآن في الدين أبدا، ما كانوا يعرفون شيئا من الفتن الموجودة اليوم. وين الراديو والتلفزيون والدشوش والإنترنت والجوالات والتلفونات؟ ما كانوا يعرفون شيئا من الكهرباء، ما كان موجود، يصلون العشاء وينامون، ما في أحد يفوت صلاة الفجر، يعني شبعان نوم ويعدون، واللي ما يصلي يأخذون غترة ويأخذون شماغ ويحرقونه قدام المسجد. أنا ما لحقت عليه لكن أسمع عنها، وكانت قريبة العهد، أنا لحقت على العدد أن يعدون، كان مسجدنا يعد فلان فلان فلان، لحقت على العدد وياسر ما لحقت، أنا لحقت عليه، كان مسجد طين في الحارات القديمة ويعدون بالاسم، والله الإمام إذا سلم كل يوم فلان فلان حاضر فلان حاضر صلاة الفجر. الآن لو تقول واحد وما صلى فجر إيش دخلك فيه؟ يطلع لسان أطول من أذانه، يعني ينكر عليك إنكارا شديد، إيش دخلك فيه يا أخي أنت علي رقيب؟ فكأنك أنت المخطئ وأنت الملوم أنك تسأل عنه ليش ما صلى صلاة الفجر. يقول حدثني الوالد يقول إذا دخن أحد في بيته يوقد الهدب، هذا في القصيم، يوقد هدب الأهل، تعرفون الأهل الهدب يطلع دخان شديد ورائحة شديدة جدا، يقول عشان حتى ما تشم رائحة الدخان، لأنه لو واحد شم رائحة الدخان يا ويله، يطلقون عليه البيت وينكرون عليه كرا شديدا وربما يضرب ويأخذ الدخان ويحرق ويكسر وشخر به، بس لو شم رائحة الدخان ما شافوا يدخن، بس شم رائحة الدخان في بيته ما يستطيع يدخن حتى يوقد هدب ودخان عظيم حتى يضيع رائحة الدخان، ولا يباع في المحلات ولا يعرف. والرادو ما كان يعرف أبدا، اللي عنده رادو هذا مجرم، أول ما طلع الرادو جريمة اللي عنده في بيت رادو. ويعني الكلام في هذا يطول، لكن اسألوا اللي عاش قبل 60-70 سنة تجد أن الأمر تغير تغير عظيم. وش السبب؟ ما هو السبب؟ بكلمة واحدة، السبب ما هو؟ المال، المال بس. وذلك جاء عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، لما انفتح وجد البترول وانفتحت الدنيا وكثر المال في أيدي الناس حصل ما ترون وتعيش ترى كما قالوا عش رجبا ترى عجبا نسأل الله العافية والسلام. يقول ويدعون إلى مكارم الأخلاق. لا شك مكارم الأخلاق هذه من أعظم الأعمال الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ولو يعني شفت الكلمات هذه اللي قالها شيخ الإسلام لو ذهبت تطبقها عليه هو رحمه الله لرأيت العجب العجاب في حسن خلقه وفي كرمه وجوده وحسن معاملته وتواضعه وعفوه عن الآخرين شيء عجيب. وقراءة سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية من أنفع ما يكون. إذا قرأها يعني يقف على سيرة عطرة وأعمال كبار وعجيبة. يقول البزار زرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومكثت عنده مدة يعني يحضر دروسه. يقول فزرته في بيته فرأيت أخاه الأكبر شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يعمل ما له وظيفة ما كان يعمل أي عمل وكان يعني في بيت يسكن فيه هو وأخوه وأكثر من أخ لكن في واحد أكبر منه وفيه أخوان آخرون. فيقول فكان الذي يكتسب هو أخوه الأكبر هو الذي يكتسب والذي ينفق على البيت. وكان شيخ الإسلام يأكل وجبة واحدة في اليوم وربما يأتيه المسكين فيطعمه وجبته ويبقى طاويا إلى الغد. يقول فرأيت أخاه الأكبر يحترم احتراما عظيما. قلت فتعجبت.